السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم. نحن في ليلة الأربعاء، ليلة الثامن من ذي الحجة لسنة 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 29 من الشهر السابع لسنة 2020، ومع كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي النجدي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 6200 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع كتاب التوحيد، ونحن الآن مع أول باب من أبواب هذا الكتاب. في الدرس الأول أو في اللقاء الأول كان هو مقدمة لهذا الكتاب قدم بها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، وقلنا إن هذا الكتاب نال عناية كثير من أهل العلم وما زال، وذلك لأنه تفرد في أمر، ألا وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي مر بنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العبيد أو على العباد، وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة. هذا الكتاب من أوله إلى آخره يتكلم عن حق الله على العباد. هذا الكتاب مضمونه حديثه عن حق الله على العباد، ولذلك هو من توحيد الألوهية، التوحيد العملي، توحيد القصد والطلب، وهو ما يقصد به العبد ربه تبارك وتعالى. ونحن في هذه الليلة مع الباب الأول من كتاب التوحيد. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب الأول، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هنا ما يكفر أي والذي يكفر من الذنوب، أو تكون مصدرية وتكفيره الذنوب، وهذه أظهر، والعلم عند الله تبارك وتكفيره الذنوب، لأنه يكفر الذنوب جميعا التوحيد. لكن لو قلنا والذي يكفر من الذنوب، قد يفهم منها أنه يكفر بعض الذنوب ولا يكفر أخرى، لكن إذا قلنا وتكفيره للذنوب أي جميعا، وهو الواقع أن التوحيد يكفر الذنوب كلها. واعلموا أن أعظم ما يؤمر به العبد هو توحيد الله تبارك وتعالى، وأعظم ما ينهى عنه العبد هو الشرك بالله تبارك وتعالى. أعظم قربة يتقرب بها العبد إلى الله التوحيد، وأعظم جريمة يلقى بها العبد ربه تبارك وتعالى هي ضد التوحيد وهي الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد مر بنا قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب الآية. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر بعد ذلك تلك الأمور. ومرت بنا أيضا الآية وهي قول الله تبارك وتعالى في الوصايا العشر: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم أو نحن نرزقكم وإياهم إلى آخر الآيات. فدائما نجد أن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك تتقدم الأوامر كلها والنواهي كلها. وفي الحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول؟ قال: الشرك بالله، ثم ذكر بعدها السحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقدم أول ما قدم الشرك بالله تبارك وتعالى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل والدك مخافة أن يأكل معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وفي الحديث الآخر: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فدائما قضية التوحيد تتقدم الأوامر، وقضية الشرك تتقدم النواهي. فلذا صار التوحيد أهم مطلوب، وصار الشرك أعظم منهي عنه من قبل الله تبارك وتعالى. هنا قال في مقدمتها أو في عنوان هذا الكتاب فضل التوحيد. ترى ما فضل التوحيد؟ أولا التوحيد يعطي الإنسان الأمن في الدنيا والآخرة، فتجد الموحد آمنا مطمئنا مرتاحا مستيقنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الله معي، الله ينصرني، متوكل على الله، معتمد على الله تبارك وتعالى، يدري أن الله على كل شيء قدير، يدري أن الله بكل شيء عليم، يدري أن الله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى، وهو مطمئن في الدنيا ومطمئن في الآخرة لأن مصيره إلى الجنة. فهو يعطي الإنسان الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. كذلك قبول الأعمال متوقف على التوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. أبدا لا يقبل الله عملا من مشرك سبحانه وتعالى إلا من موحد أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان من أهل الكرم في مكة، كان يطعم الحجاج، فقالت يا رسول الله قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالتوحيد هو أصل قبول الأعمال، والشرك هو الذي يحبط جميع الأعمال. كذلك التوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين. تجد أن الموحد واثقا بالله موقنا بنصره وحفظه له سبحانه وتعالى وعلمه بحاله، فلا يتزلف لأحد ولا يتذلل لأحد، لأنه يدري أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، أن أمر الله تبارك وتعالى إذا أرى شيء إنما يقول له كن فيكون، كل شيء وما شابه ذلك. فالموحد يبتعد عن رق المخلوقين وهو عبد لله وحده سبحانه وتعالى. كذلك التوحيد يمنع من الخلود في النار، لا يخلد في النار حتى لو عذب، حتى لو عذب المسلم صاحب الكبيرة، لو عذب فإنه لا يخلد في النار. لماذا؟ لأنه موحد. وكما سيأتينا في الحديث يا ابن آدم لو أتيتني أو لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، أو أتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد يمنع من الخلود في النار. كذلك التوحيد سبب لمغفرة الذنوب، سبب لمغفرة الذنوب. طالما الإنسان موحد فإن الله تبارك وتعالى يغفر ذنوبه ولا يبالي سبحانه وتعالى، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، ولكنه تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن لا يخلد في نار جهنم. طالما أنه موحد فإن مصيره إلى الجنة، لكن قد يعذب وقد لا يعذب. كذلك من فضل التوحيد أنه يكثر القليل، وقد جاء في الحديث حديث البطاقة المشهور أنه يؤتى برجل فتعرض له سجلات 99 سجل على مد البصر، ثم تعرض عليه هذه السجلات من أعماله، من بوائقه، من جرائمه، سواء من ترك واجب أو فعل محرم، فيقال هل تنكر شيئا من ذلك؟ فيقول لا يا رب لا أنكر شيئا من ذلك. فخلاص يوقن أنه هالك مع هذه البوائق وهذه المنكرات وهذه الجرائم، فيقال له إن لك عندنا حسنة، فيقول ما تفعل هذه الحسنة مع هذه السجلات؟ فيقال له إنك لن تظلم، فيؤتى بلا إله إلا الله فتوضع في الكف في كفة، والسجلات هذه في كفة، فتطيش بهن لا إله إلا الله، تثقل لا إله إلا الله وتطيش هذه السجلات بفضل التوحيد. ثم كذلك الموحد هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي أمة الاستجابة، الذين استجابوا لله والرسول، الذين قالوا لا إله إلا الله، هؤلاء الموحدون هم المستحقون لشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا من باب كما يقول أهل العلم، من باب إذا قلنا إنه وما يكفر والذي يكفر من الذنوب أو تكفيره للذنوب، فهذا يكون من باب عطف الخاص على العام، وإلا فضل التوحيد أكثر من ذلك. كما قلنا ذكرنا الآن 7 فوائد للتوحيد، منها تكفير الذنوب، فهذا من باب عطف الخاص على العام، أو عطف العفو نعم عطف بعض أفراد العام عليه. فالتوحيد هذا لفظ عام، وتعطف عليه بعض أفراده، منها تكفير الذنوب. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، آية عظيمة. لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مفهومها أن الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم ليس لهم الأمن ولا هم مهتدون، فخاف الصحابة رضي الله عنهم وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ الآية تشترط ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ظلم نكير، أي ظلم، ما منا من أحد إلا ويظلم نفسه أو يظلم غيره، فلا ندخل في هذه الآية. فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ما سمعتم قول العبد الصالح، يعني لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني ليس الظلم الذي تذهبون إليه هو الكلمة العامة هذه، ولكن ظلم معين وهو ظلم الشرك. فيكون معنى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن. فالذين لم يلبسوا إيمانهم بشرك هم الذين لهم الأمن. فالظلم هنا وإن أطلق يراد به معنى معينا ألا وهو الشرك. والظلم كما قال أهل العلم 3 أنواع: ظلم الشرك وهو أعظمها، وفيها قول الله تبارك وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وتأتي الظلم في ظلم المخلوقين، الظلم الذي يقع بين الناس بعضهم لبعض، أخذ ماله، هتك عرضه، آذاه، منع حقه، ظلم الذي يكون بين الناس. الظلم الثالث ظلم النفسي فيما هو دون الشرك، وهي كل المعاصي تقريبا، كل المعاصي ظلم للنفس كما قال الله تبارك وتعالى: وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون. فأي إنسان يقع في معصية فقد ظلم نفسه، فهذا ظلم أيضا. إذن ظلم الشرك، ظلم النفس بما هو دون الشرك، ظلم الآخرين. طيب ما المقصود هنا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، بيّن النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، وأن الظلم هنا هو الشرك. طيب أولئك لهم الأمن، الظلم مع الأمن لهما حالات. فإذا سلم الإنسان من ظلم الشرك وظلم المعصية وظلم الناس فهذا له الأمن التام، له الأمن التام، لأنه سلم من الظلم كله، سلم من ظلم الشرك، سلم من ظلم النفس فيما هو دون الشرك، سلم من ظلم الناس، هذا له الأمن التام، يسمى الأمن المطلق. النوع الثاني من الناس وهو الذي سلم من ظلم الشرك لكنه أصاب ظلم النفس، تقع منه المعاصي، كل ابن آدم خطاء، أو ظلم الناس فأصاب الناس بظلم، فهذا لم يسلم له الأمن كله، فهذا له أمن ولكن ليس كل الأمن. ولذلك قالوا له مطلق الأمن وليس له الأمن المطلق. الأمن المطلق الكامل التام لمن سلم من الظلم كله بأنواعه الثلاثة. ومن قصر فوقع منه ظلم النفس أو ظلم الغير فالأمن يقل، لكن له أمن طالما أنه موحد. فإذا أخل بالتوحيد فلا أمن، يذهب الأمن كله. إذن الأمن بكماله لمن سلم من الظلم كله، له أمن ما إذا سلم من ظلم الشرك ولو لم يسلم من ظلم النفس وظلم الآخرين، ليس له أمن إذا لم يسلم من ظلم الشرك. فالآية إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما معنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ إما لم يلبسوا إيمانهم بظلم، اللبس هو تغطية البدن، اللباس تغطية البدن، فهذا إذا آمنوا ولم يلبسوا أي لم يغطوا إيمانهم بشرك بظلم أو الشرك، إذن هذا إيش؟ تغطية الإيمان بالكفر والعياذ بالله. المعنى الثاني لم يلبسوا أي لم يخلطوا، لبس عليه خلط عليه أي اختلط إيمانهم بظلم، فهنا يأتي الظلم الذي هو دون الشرك، وهذا ليس له الأمن كله وإن كان له شيء من الأمن. يقول الله تبارك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجه أي البخاري ومسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هذه شهادة التوحيد، هذه هي الركن الأول من أركان الإسلام. بهذه الكلمة يدخل الإنسان إلى دين الله تبارك وتعالى، يدخل الإسلام بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في السابق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت شهادة لله بالتوحيد وبالنبي الذي كان موجودا في ذلك الزمان، إبراهيم أو موسى أو عيسى أو يونس أو سليمان أو داود أو صالح أو هود، وهكذا صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، فيه رد على النصارى ورد على اليهود. عبد الله فيها رد على النصارى الذين قالوا هو ابن الله، قالوا هو إله مع الله، قالوا هو ثالث ثلاثة، قال لا هو عبد، كلامكم باطل، عبد. بل أول كلمة نطق بها عيسى صلوات ربي وسلامه عليه لما جاءت به مريم إلى قومها فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. أول كلمة نطق بها عيسى صلوات ربي وسلامه عليه قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فإذا قوله عبد الله وأن عيسى عبد الله رد على النصارى الذين قالوا هو ابن الله، هو إله مع الله، هو ثالث ثلاثة، فرد الله قولهم. ورسوله رد على اليهود الذين اتهموه بالكذب والزور والبهتان واتهموا أمه عليها السلام، فرد الله على اليهود وعلى النصارى سبحانه وتعالى. فعندما نقول عن عيسى إنه عبد الله ورسوله نرد على اليهود ونرد على النصارى. قال: وروح وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. كلمته ألقاها إلى مريم، ما هي هذه الكلمة؟ هي قول الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالكلمة هي كن، كلمته أي كلمة الله تبارك وتعالى عندما قال لعيسى كن من أنثى دون ذكر فكان. وذلك لا يقال إن عيسى كلمة الله أي وإنما عيسى خلق بكلمة الله، كلمته أي كن، وليس عيسى كلمة الله وإنما كن كلمة الله سبحانه وتعالى، وإنما عيسى خلق بكن، خلق بكلمة الله تبارك وتعالى، لا أن عيسى هو كلمة الله جل وعلا، وإنما عيسى عبد من عبيد الله تبارك وتعالى، خلقه الله بكن فكان صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا قال أهل العلم كان جسدا بالكلمة، وكان جسدا وروحا بالنفخ. فعيسى عليه الصلاة والسلام كان بالكلمة جسدا، ثم لما نفخت فيه الروح صار جسدا وروحا صلوات ربي وسلامه عليه. وروح منه، روح منه أي من الله، لا أنه جزء من الله، وإنما هذه الروح هي من الله عطاء. ولذا ما ينسب إلى الله سبحانه، يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، عندما نقول روح الله، ناقة الله، بيت الله، عبد الله، هذه النسب، طيب هذه النسب تنقسم إلى قسمين. إن كانت هذه الكلمة في معنى قائم فهي أضيفت إلى الله إضافة تشريف، روح الله، كلمة الله، بيت الله، عبد الله، ناقة الله، تشريف. أما إذا كانت ليست في معنى قائم كمثل سمع الله، بصر الله، علم الله، قدرة الله، ما في شيء قدرة تشوفها تمشي ولا سمع يمشي ولا بصر يمشي، هذه معاني، معاني، هذه صفات لله تبارك وتعالى. إذن ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى إذا كان هذا الذي يضاف إلى الله جل وعلا عينا تلمس، فالإضافة إضافة التشريف، بيت الله، ناقة الله، عبد الله، روح الله، هذا تشريف. فإذا كانت ليست عينا، صفات ليست لعين قائمة، فهذه صفات لله سبحانه وتعالى نسبت لله، سمع الله، بصر الله، قدرة الله، علم الله، عزة الله سبحانه وتعالى، هذه صفات لله تبارك وتعالى. وذلك لا يقال لعيسى أنه صفة من صفات الله جل وعلا، وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله. وأما قوله وروح منه، كما قال الله تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ليست منه إنها جزء من الله تبارك وتعالى، وإنها منه أي هبة منه، عطاء منه. وكذلك عيسى عطاء من الله تبارك وتعالى. وقول الله تبارك ونفخنا فيها من روحنا، نفخ من الروح هنا إما أن يكون الروح هنا عيسى جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الروح القدس، ونفخنا فيها من روحنا أي عن طريق روحنا وهو روح القدس، وأيضا هنا تشريف إضافة التشريف. وإما أن يقول من روحنا أي الروح التي قذفها الله تبارك وتعالى في جسد عيسى صلوات ربي وسلامه، فصار جسدا وروحا. فإذا قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يقول الإمام أحمد كان عيسى بكن وليس هو كن، ولكن بكن كان عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. يقول وشهد أن الجنة حق والنار حق، أي مخلوقتان موجودتان وحقيقتان كما أخبر الله جل وعلا عنهما. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طبعا على ما كان من العمل هنا ليس فيه أنه أدخله الجنة مباشرة، لأن الذين يدخلون الجنة على قسمين، إما أن يدخلوا الجنة مع الأولين، وإما أن يكون دخولهم الجنة مآليا أي بعد أن يمسهم شيء من العذاب، وهم أهل الكبائر والبدع. فأهل الجنة هناك من يدخل الجنة معجلا مباشرة، لا يمس، لا تمسه النار أبدا، دخول أولي، وهناك دخول مآلي إلى الجنة، وهم أهل المعاصي، أهل الكبائر، أهل البدع من الموحدين، فهؤلاء مصيرهم إلى الجنة، ولكن قد يمسهم شيء من العذاب. قال ولهما أي للبخاري ومسلم من حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عتبان ابن مالك رضي الله عنه كان قد عمي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يصلي له في بيته، لأنه إذا جاء السيل لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيا رسول الله صلي في بيتي في مكان أتخذه مسجدا أصلي فيه كلما يعني عجزت عن الخروج من البيت. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له صلى الله عليه وسلم، جاءه قال أين تريد أن أصلي؟ قال هنا. وسمع أناس من جيرانه وأصحابه، من جيران وأصحاب عتبان ابن مالك، فجاءوا لبيته لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم لما جاءوا قال بعضهم أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن، أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم مالك ومالك إنه منافق، يقول عن مالك بن الدخشن إنه منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قالوا يا رسول الله إنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار كل من قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتهم القلوب، القلوب لا يعلم بها إلا الله. وإن كان الإنسان قد يظهر أحيانا بعض الأعمال التي هي التدل على شيء من باطنه، لكن الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. وقوله يبتغي بذلك وجه الله ليخرج المنافقين، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، قال عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله. استغرب موسى قال كل عبادك يقولون هذا، أبي شيء خاص، كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك يقول لا إله إلا الله. فقال الله تبارك وتعالى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا يبين لنا منزلة هذه الكلمة، قال رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وهذا الأحاديث من الأحاديث التي انتقدت على الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى بحيث أنها لم تصح، وهذا هو الصحيح، لم يثبت هذا الحديث، لأنه من رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم وروايته عنه كما قال أحمد وغيره منكرة. فهذا الحديث لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه أوصيك أو أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو جعلت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث أخرجه أحمد وإسناده حسن، وهو أحسن من هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه يعني ضعيف، وإن كان بعض أهل حسنه خاصة مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فرأى أنهما أنه يتقوى به يكون شاهدا له يعني. وذكر السماوات السبع والأراضين السبع، العادة يقال السماوات السبع والأرض، السماوات والأرض، لا تذكر الأراضين السبع، ذكرت مرة واحدة في كتاب الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، وهذا في الصحيحين. فإذا الأراضون 7 كما أن السماوات 7، لكن لم يأتي النص على الأراضين 7 إلا في آية من كتاب الله تبارك وتعالى في قوله ومن الأرض مثلهن. طيب الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني أيضا 7 أراضين، ثم الحديث طوقه من 7 أراضين، هذا الذي يثبت أن الأراضي 7 كما أن السماوات 7. قيل لوهب بن منبه رضي الله عنه ورحمه التابعين، قيل له أليست لا إله إلا الله يدخل بها صاحبها الجنة؟ قال بلى. ولكن قال أليست هي مفتاحا للجنة؟ قال بلى. ولكن أليس لكل مفتاح أسنان؟ فإن كانت له أسنان فتح، وإن لم تكن له أسنان لم يفتح. فلا إله إلا الله لها أسنان، لها شروط، كما قال أهل العلم في شروط لا إله إلا الله، قالوا علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه 7 شروط تسمى شروط لا إله إلا الله: العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الإخلاص المنافي للنفاق، الصدق المنافي للكذب، المحبة المنافية للكراهية، الانقياد المنافي للعناد، القبول المنافي للرفض. هذه تسمى شروط لا إله إلا الله. فإذا اجتمعت هذه الشروط صحت لا إله. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، لكن لو واحد ذهب إلى عرفة ورجع ما كمل حجه. لكن هو ينبه إلى أن أهم شيء في الحج عرفة، أو أن بإدراك عرفة يدرك الحج، لكن ليس الحج كله عرفة. ولذلك لا إله إلا الله لوحدها بدون هذه الشروط لا تنفع صاحبها، حتى تكون مع هذه الشروط: العلم، اليقين، الإخلاص، الصدق، المحبة، الانقياد، القبول. إذا كانت هذه الشروط موجودة قبلت هذه الكلمة. قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا فضل من الله عظيم، وهذا الحديث حسنه الترمذي رحمه الله تعالى، هو حسن لغيره من قبيل المقبول. لو لقيتني بقراب أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، وهذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. مغفرته ورحمته وسعت كل شيء جل وعلا. ولذلك أهم شيء قال أن تلقاني لا تشرك بي شيئا. وهنا أيضا لقيتك بقرابها مغفرة لا يلزم منه أن يدخل الجنة كذلك دخولا أوليا، ممكن يكون الدخول دخولا مآليا. ولذلك يقولون عن هذا وأمثاله يعني مصيره إلى الجنة وهو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا تحت المشيئة. قد يغفر الله له وقد يعذبه سبحانه وتعالى، قد يدخل النار. ولكن يقول أهل العلم المؤمن لا يلقى في النار كما يلقى الكافر، لا يلقى في النار كما يلقى الكافر، صحيح يدخلها لكن لا يلقى كما يلقى الكافر. قالوا ولا يلقى ما يلقى الكافر، يعني لا يعذب كعذاب الكافر. قالوا ولا يبقى كما يبقى الكافر، لأن الكافر مخلد في نار جهنم والمؤمن غير مخلد. إذن لا يلقى كما يلقى الكافر، لا يلقى كما يلقى الكافر، لا يبقى كما يبقى الكافر. صلى الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يجينا من النار. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نبدأ بالأسئلة، أسئلة الدرس الماضي وأسئلة هذا الدرس. يقول السائل: ما صحة أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراط مستقيم. نعم، حسنه الترمذي وغيره من أهل العلم، هو أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وصلنا حديث معاذ ابن جبل والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم؟ نعم، قال أهل العلم قالها حتى يتأثم، يعني قالها يتأثم، يعني خاف من الإثم، خاف أن يكون كتم علما. هو ما قالها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما قرب موته خشي أن يكون كتم علما فقالها من هذا الباب، لا من باب أن يتكل الناس، ولكن من باب أنه خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل فعلا هناك أحاديث ضعيف في كتاب التوحيد؟ مر بنا الآن حديث ضعيف، سيأتي بعض الأحاديث الضعيفة لكنها قليلة جدا. يقول: حكم نقل الأصوات بعقود مزورة لأجل الانتخابات، مجلس أمة، مجلس بلدي، جمعية تعاونية أو شيء آخر؟ هذا خارج الموضوع. على كل حال، يعني مصيبة الناس الآن أكلتهم الدنيا والعياذ بالله، يعني هذا التزوير عندما يأتي يعني يغير منطقته لأجل أن يصوت، يعني سيخرج عقدا مزورا أنه مؤجر في هذا المكان أو اشترى بيتا في هذا المكان، وهذا من التزوير. لأجل ماذا؟ لأجل لعاعة من الدنيا. مصيبة الناس اليوم أنهم صاروا يلهثون خلف هذه الدنيا الدنيئة، يكذب، يزور، يغش، يرشي، يرتشي. لأجل ماذا؟ لأجل دنيا. خذ 500 دينار سجل اسمك في هذه المنطقة حتى تنتخب فلانا. فهذا وقع في الإثم من نواحي: الناحية الأولى أنه أخذ رشوة، الناحية الثانية أنه زور عقدا، الناحية الثالثة أنه إذا التزم وصوت لمن طلب منه أن يصوت له فهذا أيضا والعياذ بالله قد يكون صوت لمن ليس كفؤا وليس أهلا، ولو كان أهلا ما دفع مالا لكي يصوت له، سواء كان مجلس أمة، سواء كان مجلس بلدي، سواء كان جمعية تعاونية أو أي شيء آخر من الأشياء التي تعمل لها هذه الانتخابات. للأسف يعني تساهل الناس في هذا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. يعني صاحب البيت عندما يعطي عقدا مزورا لشخص يأتيه يقول: أعطني عقدا أني أسكن عندك وخذ هذه أجار 3 أشهر 1500 دينار، لكن لا يسكن ولا شيء، بس يريد هذا العقد لكي يخرج عنوانا عن طريق البطاقة المدنية لكي ينتخب. صاحب البيت أكل حراما إذا علم أن هذا إنما أخذ ليصوت فقط، بغض النظر يصوت عينه. والذي صوت أيضا أكل حراما عندما أخذ هذا المال من الراشي الذي أعطاه هذا المال حتى يزور عقدا لأجل أن ينتخب شخصا ما، والذي دفع المال ورتب هذه القضية هذا أعظمهم جرما والعياذ بالله. وكل هذا لأجل ماذا؟ لأجل هذه الدنيا الدنية والعياذ بالله. صار الناس لا يفكرون بالحلال والحرام، أكلوا حلالا أكلوا حراما صار لا يفرقون. والآن الذي نسمعه الآن عن غسيل الأموال وغير ذلك من الأموال بسبب الناس تريد مالا من حلال حرام، ما صار كثير من الناس يفكرون بهذا، لا يفكرون بالحلال لا يفكرون بالحرام، كيف يحصل المال ولا يهتم من أين يدخل عليه هذا المال من حل أو من حرام. وهذه مصيبة، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نعلم علم اليقين أن أرزاقنا مكتوبة، والله الذي لا إله إلا هو ما كتب الله لك من رزق ستأخذه، إن سرقت ستأخذه وإن لم تسرق ستأخذه، إن كذبت ستأخذه وإن لم تكذب ستأخذه، إن ارتشيت ستأخذه وإن لم ترتشي ستأخذه، لأن الله كتبه لك، كتب رزقك وأنت في بطن أمك. وهذا دليل على أنك لا تؤمن بصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبصدق ما قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أين إيماننا بالقضاء والقدر؟ أين إيماننا بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ أين إيماننا أن الأرزاق مكتوبة؟ صرنا نلهث خلف الدينار والدرهم. كثير من اللصوص دخلوا السجن ولم ينالوا شيئا من ما قصدوا سرقته، لماذا؟ ليس مكتوبا له. وبعض اللصوص سرق وصار عنده المال كثير، مكتوب له، لو لم يسرق لجاءوا هذا المال، سيأتيه المال بدون سرقة لأنه مكتوب له. ما أجمل كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جاءه رجل يسأله مالا، فقير، فقال انتظر أذكر أني عندي دراهم. فدخل يبحث عن الدراهم لا يدري أين وضعها رضي الله عنه. فتأخر على هذا السائل، فالتفت فوجد فرس علي رضي الله، فسرق لجام الفرس وانصرف. لما لقي علي رضي الله عنه الدراهم خرج ليعطي الرجل، ما وجد الرجل. ثم جاءه خادم وقال له يا أمير المؤمنين سرق لجام الفرس. فقال علي رضي الله عنه ما عندي إلا هذه الدراهم، اذهب إلى السوق إن استطاع أن تشتري فيها لجاما أو بها لجاما. فذهب فإذا الذي سرق اللجام يبيعه في السوق، لأنه لا يريد اللجام يريد المال، فاشتراه منه بالدراهم التي كانت عند علي بأربعة أو سبعة دراهم. فأخذ اللجام ورجع به إلى علي رضي الله، وأخذ اللص الدراهم. قال يا أمير المؤمنين وجدت لجام الفرس يباع في السوق. قال علي صف لي الذي اشتريته منه الشخص. فلما وصفه له فإذا هو السائل، قال علي سبحان الله، كتب الله له هذه الدراهم ولو صبر على أخذها بالحلال، لكنه استعجل فأخذها بالحرام، فهي مكتوبة له، لو صبر لأخذها بالحلال لكنه لم يصبر أخذها بالحرام. قسما بالله يا أصحاب غسيل الأموال، قسما بالله أيها السرقة، أيها الحرامية، أيها جميع الناس الذين يسرقون ويرشون ويرتشون ويغشون، رسالة إلى جميع هؤلاء، قسما بالله أن جميع ما أخذتموه من المال مكتوب لكم، ولو لم تسرقوا ولم تغشوا ولم ترشوا لجاءكم، لكنكم استعجلتم فأخذتم مع المال الإثم. وإن كان هذا المال غير مكتوب لكم والله لن تنالوا منه فلسا واحد. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، لا نبيع ديننا بدنيانا أو دنيا غيرنا، فلنتقي الله جل وعلا، خاصة هؤلاء الذين يصوتون أيضا كما قلت في بداية كلامي، يصوت زورا وبهتانا وظلما لغير من يستحق، بحجة أنه قريب أو بحجة أنه أعطاه مالا أو بحجة أن شخصا أحرجه وأوصاه. لا يجوز إلا أن تعطي من تثق به، وإلا لا تصوت. فلنتق الله تبارك وتعالى. والله الإنسان يخشى على نفسه أن يقع عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، لكن يعني يحكي واقعنا، الله المستعان. يقول يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصيبه غباره، من لم يأكل الربا يصيبه غباره، يعني قد ينال شيئا من ذلك، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول كيفية نفض الفراش قبل النوم، وهل يكون قبل أن أنام على السرير أم عندما أكون على السرير؟ نفض الفراش جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفضه بطرف ثوبه، ينفضه بطرف ثوبه، وليس بالضرورة إلا بطرف الثوب، ممكن بطرف الثوب، ممكن باليد، ممكن بمنشفة فوطة، بأي شيء، بالشرشف الذي على الفراش ينفضه بأي شيء إذا أراد، لأنه لا يدري من خلفه عليه، يعني من الشياطين والجن والعياذ بالله. يقول ما حكم الشخص الذي يقوم بتوزيع أمواله وجميع ما يملكه على أولاده قبل وفاته خوفا من الخلافات بعد الموت؟ هذا في إشكال حقيقة يعني، لأن هذا الذي سيوزع على سيوزع عليهم توزيع ميراث أو توزيع هبة. يعني إذا كان ميراثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان هبة يعطي أولاده ذكورا وإناثا فبعض أهل العلم يقول يساوي بينهم، يعني الذكر والأنثى سواء، وبعضهم يقول يعطيهم كما يعطيهم في الميراث. فأترك الأمر لله تبارك وتعالى، وأعطي من يستحق من المال ما يستحقه، والباقي اتركه، وإذا مت يأخذون ميراثهم، وإذا تنازعوا فبينهم. لكن لا أنصح أبدا بتوزيع الميراث في الحياة قبل الوفاة، والله أعلم. يقول نصيحة للأزواج عن كثرة ضياع الوقت على الهاتف، إذا كنت أريد أن أطلب الطلاق بسبب أن زوجي لا يكلمني بالبيت لكثرة انشغاله بالهاتف. لا حول ولا قوة. يعني أنا أتصور هذا من الطرفين الآن، هذه فتنة الآن، هذا الهاتف الواتساب واليوتيوب والإنستغرام ما أدري بعد شنو، يعني هذه الأشياء كلها حقيقة فتنت الناس، حتى يكاد الناس يجلسون في المجلس كل واحد ينظر إلى فيها هاتفه، لا يكلم أحد أحدا، ففسدت العلاقات بين الزوج والزوجة. إما الزوج منشغل بهذا الهاتف، إما الزوجة منشغلة بالهاتف. هذا إذا قلنا إنهم ينظرون أشياء مباحة، أما إذا كان الزوج بعد ينظر إلى أشياء محرمة، والزوجة تنظر إلى أشياء محرمة، والأولاد ينظرون إلى أشياء محرمة، مفاسد في مفاسد. فنخفف من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء: فإن لزورك عليك حقا، يعني الزائر الذي يزورك، ولأهلك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلنتق الله تبارك وتعالى، وقد أطلت عليكم فسامحوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.